عظم الله أجورنا وأجوركم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم إلى برنامج غريب الديار في ذكرى شهادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. اسمحوا لي أيها الأكارم لننتقل إلى ضيفنا سماحة السيد حسن الكشميري خطيب المنبر الحسيني معنا من مدينة قم المقدسة. سماحة السيد السلام عليكم وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم.
بارك الله فيكم. طبعا سماحة السيد هناك بعض الأسئلة موجهة من قبل مستمعين الكرام، وأنا أفضل أن تكون هذه الأسئلة هي مدار حديثنا وحديثكم مع مستمعين الكرام. السؤال الأول وجهه أخونا الفاضل السيد علي الموسوي عن طبيعة إحيائنا لمناسبات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا سيما في الظروف التي نعيشها في هذا العام إثر هذه الجائحة، وتجبر العوائل ويجبر الإنسان الموالي من إقامة المراسيم مثلا داخل بيته أو عن بعيد يقوم بزيارة الإمام وتجديد العهد والولاء. كيف تنظرون إلى أن تكون طبيعة هذه المراسيم بحيث تكون تعطي حق المناسبة ما تستحق؟
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أنا بالخدمة لأي سؤال من هذا القبيل، وسؤال سيدنا المعظم حينما يسأل سؤالا يرتبط بالوضع الراهن، إحياؤنا لمناسبات أهل البيت هو جزء من الوفاء لحقوقهم علينا. وطبعا لما نحيي أمر الإمام الرضا أو الإمام الكاظم أو النبي أو الإمام حسين، هذا كله يأتي كمصاديق لتطبيق أوامر الله عز وجل، حينما أمر نبيه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن أبرز مصاديق التودد لأهل البيت قرب رسول الله هو أن نعيش دائما أجواءهم، وأن نردد دائما كلماتهم، وأن ينعكس سلوكهم وآدابهم وما يحملون من حضارة على تعاملنا وعلى كل وحدة من وحدات حياتنا، خصوصا وأننا في هذا اليوم وفي هذه الفترة العصيبة نحيي هذا اليوم مناسبة وفاة الإمام الرضا عليه السلام. ولما نلتقي الإمام الرضا ونعيش سيرته وكلماته ووصاياه وتعاليمه ومواعظه وإرشاداته، لأن الإمام الرضا عليه السلام تمتد في تعليماته في مدى كل حياتنا، لا يتحرك الإمام الرضا والأئمة كلهم يتحركون في نطاق المرحلة التي عاشوا فيها، بل ينطلقون مع الحياة كلها. الرسالة الإسلامية هي رسالة الله تعالى إلى الناس جميعا في الزمان كله وفي المدى كله. لكن الآن الظروف أحاطتنا بتطويقات وتعليمات خاصة من الأجهزة المختصة، مراجعنا العظام أعطونا التعليمات والوصايا التوصيات على أن لا نتخطى هذه القواعد وهذه التعليمات، ولكن كل هذه المضايقات إن شاء الله لا تبعدنا عن الاستئناس بأجواء الإمام الرضا وأجواء آبائه وأبنائه الكرام، لنكون دائما نحن إن شاء الله في حالة وفاء للأئمة ولحقوق الأئمة الملقاة على أعناقنا إن شاء الله.
أحسنتم، بارك الله فيكم. سماحة السيد، يعني بما أننا دخلنا إلى هذا المجال، اسمح لي لكي أنتقل إلى الموضوع التالي. بالنسبة إلى البعض من الناس، يعني يعتقد بأنه مسألة الجائحة، جائحة الكورونا والأمراض وما إلى ذلك، هي كلها ستكون ملغاة عندما تكون الوجهة مرقد لمثلا أئمة أهل البيت عليهم السلام، أو إحياء ذكرهم، أو زيارة مراقدهم، أو ما إلى ذلك من المراسيم التي تحيا أو يحيا فيها ذكر أهل البيت عليهم السلام. هل توافقون هذه الرؤية؟
عفوا إذا قلت لك لا، لأن القواعد والقوانين الطبيعية وسنن الحياة تأخذ مجراها. أنا لاحظت في بعض الفيديوهات يوم 40 هناك بعض الصبية أو بعض الكبار وعقولهم عقول صبية كانوا ينادون بالزوار ألقوا الكمامة وأنتم عند الحسين عليه السلام. يا سيدي، القوانين الطبيعية تجري مع الحياة كما هو مرسوم لها. هو إمامنا الرضا عليه السلام صاحب هذه المناسبة الحزينة في هذا اليوم، هو الإمام الرضا أصيب بعلة منعته من الصيام عامين كاملين، شهر رمضان.
صحيح.
وقبله الأئمة حينما يصاب أحدهم بداء يراجع الطبيب، وقد يكون الطبيب غير مؤمن أو غير مسلم.
صحيح.
هذه نواميس الحياة تجري على طبيعتها، ولا بد من التعامل بها بما يحتكم به الزمن وبما تقرره التعليمات. وهذا هو نداء مراجعنا في هذه البره. نحن علينا أن نبتعد عما يسخط الله. الإمام الرضا صاحب هذه المناسبة هذا اليوم يقول عليه الصلاة والسلام: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يفعلوه، أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفوه. سألتك بالله، أنا ألتقي بعض الشيب عمره يتجاوز 100 أو أقل شيء، يقول طوال عمري ما شاهدت هذه البلية مثل هذه البلية. هذا كله مما صنعته في الابتعاد عن رحاب الله وأهل البيت.
على كل حال أحسنتم، شكرا على هذه الملاحظة. علينا أن نحكم العقل وأن نجعله سيد الموقف كما أراده لنا الإمام الرضا عليه السلام عندما يقول: الصديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. اسمح لي سماحة السيد حسن لأنتقل إلى العراق مع أخي العزيز وليد الأسدي. أخ وليد، سلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله لكم الأجر
وعظم الله أجوره.
نهاية شهر تتفق مع ذكرى رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وذكرى استشهاد الإمام الحسن عليه السلام على رواية، وذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام. تحية لكم وللمؤمنين والمؤمنات، وأخص بالتحية إذاعتكم الكريمة وسماحة الخطيب الكبير السيد الكشميري، هذا الرجل العظيم الذي عاش في العراق وعرف كيف يحتفل أتباع المذهب الشيعي بهذه الذكريات والمصاعب. أقول أن الإمام الرضا عليه السلام إنما انتقل ودخل إلى إيران الجمهورية الإسلامية بتخطيط إلهي، مع أنه تعرض للتعسف وللظلم، لكنه الآن أصبحت الجمهورية الإسلامية بفضل الله وبفضله الدولة التي نستطيع أن نصدر ما يجري فيها من نجاحات دينية وسياسية ومن نجاحات على مستوى التقنية والصناعة، إنما هذا بفضل الله وببركة والحوزات العلمية والدينية وبركات السيد الخميني والسيد الخامنائي ومن يعمل معهما. سؤالي إلى سماحة السيد: هل أن انتقال الإمام الرضا مجبورا إلى الجمهورية الإسلامية كان سببا لرفضه ولاية العهد، أم لأنه هو الإمام ويعتقد بأن الحكومة الظالمة هي التكليف لأغراض سياسية؟ والسلام عليكم وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ وليد الأسدي من العراق، طبعا بالنسبة إلى سؤال الأخ وليد، نحن في الجزء الأول من البرنامج أشرنا إلى يعني دواعي المأمون العباسي من أجل نقل الإمام سلام الله عليه من المدينة إلى بلاد فارس أو تحديدا إلى أرض طوس، حيث العاصمة لخلافة المأمون العباسي يوم ذاك؟ أشرنا إلى بعض من هذه الدواعي وإجبار الإمام سلام الله عليه للرضوخ لهذا الأمر، لكن إذا لديكم سماحة السيد إضافة فتفضلوا حتى ننتقل إلى سؤال آخر بعثته لنا الأخت أم حسن من القطيف.
حياكم الله. أنا طبعا يعني جدا أستأنس بهذا الإشكال، لأنه غالبا ما تحدث فيه هذا وذاك. طبعا المأمون العباسي يعني عمل عملية التفاف على كثير من المواقع، وغايته الأساسية أن يحقق أهدافا، وفي مقدمة تلك الأهداف إخلاء المدينة المنورة من مدرسة أهل البيت. فطالما الإمام الرضا هو موجود للمأمون، بعد ذلك أخرج الإمام لم يخرج بطاعته باختياره، وإنما أخرج كسلطة قوية وهددته السلطة. أراد المأمون من جملة أهدافه أن يكون بمأمن من الانتفاضات التي كانت تتوالى، سواء يقودها أناس من أبناء الأئمة أو من غيرهم، فأراد أن يجعل من ولاية العهد حصنا منيعا لسلامة حكومته. ومن الأهداف أن يضع الرضا تحت إشرافه، ولذلك على قرب موقع الإمام في سنوات، مع ذلك كان يتحايل المأمون بإرسال ما يسميهن بالجواري لخدمة الإمام أو الإمام، ولكن الهدف كان هو أن يطلع على الصغيرة والكبيرة وما يدور في أجواء مكان الإمام الرضا عليه السلام.
صحيح.
الإمام الرضا سلام الله عليه تقبل ذلك بناء على قناعاته، ونحن لا نناقش المعصوم إطلاقا.
أكيد.
فالمعصوم هو الذي يرتئي المصلحة. الأئمة أدوارهم تختلف ولكن أهدافهم واحدة، ونحن على صغر ما أوتينا من المعرفة أحيانا نقع في هذه الشبهة، لماذا الإمام كذا والإمام الآخر كذا؟ الأئمة عليهم السلام يتحركون بشعار واحد وبهدف واحد، ورب ضارة نافعة كما تفضل أخونا الأسدي الله يحفظه، بأن هذه الحركة فتحت مشعلا جديدا وأجواء جديدة.
صحيح.
للإمام الرضا عليه السلام، بحيث الآن مشهد الإمام الرضا ومشهد أخته السيدة المعصومة تدور على البلاد سنويا أكثر من 10 مليارات دولار، وهؤلاء السواح معظمهم يأتي لزيارة الإمام الرضا، وفي الواقع الإمام الرضا أصبح الآن ليس غريبا.
أحسنتم، بارك الله فيكم سماحة السيد. اسمح لي أن أنتقل إلى سؤال بعثته لنا الأخت أم حسن من القطيف. هناك حديث يروى عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه 10 أجزاء، 9 منها في اعتزال الناس وواحدة في الصمت. وأيضا تذكر لنا مصدر هذا الحديث، كتاب أئمتنا الجزء الثاني، وتسأل عن المقصود من هذا الحديث، وكيف يمكن التوفيق ما بينه وبين الأحاديث التي تحث على التواصل وعدم التقاطع وقول الحق والجهاد باللسان.
أي حال، بعض أحاديث أهل البيت تشمل حقبة معينة.
نعم.
يعني ليست هي تأخذ كل المساحات وعلى مدى تعدد الزمن.
نعم.
لكن أحيانا يصاب الإنسان بأجواء وبظروف يرى بأن العافية فيها باعتزال.
نعم.
دائل العقد ودائل تشكيك ودائل فتن، لهذا ليست هذه القاعدة هي تعتبر قاعدة عامة.
صحيح.
الإنسان أمر بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستطلع أوضاع الناس ويحاول أن يقدم المعونة لهذا وذاك، ولكن الحديث هو قائم وموجود، وربما نبتلي به أحيانا في حقبة معينة من حياتنا.
أحسنتم. وأيضا بالطبع يجب أن نعرف يعني كما نقول في مصطلحات علم تفسير القرآن شأن نزول أو سبب نزول هذا الحديث المبارك من فم الإمام سلام الله عليه، حتى نتعرف على أجواء الحديث.
فعلا جزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم. وأيضا يبقى هناك مسألة يعني صحة السند والتأويل لهذه الأحاديث التي بكثرة موجودة في مصادرنا الحديثية، يجب أن يتم تنقيتها. سماحة السيد، في سؤالي الأخير عن مسألة الإمام الرضا، حياة الإمام الرضا عليه السلام، وكيف يمكننا أن نستفيد من تلك الحياة المفعمة بالعطاءات، العطاءات الرضوية، نستفيد من تلك السلوكيات ومن تلك الحركة الواسعة والفاعلة والنشطة التي رسمها الإمام سلام الله عليه في أوساط أسرنا، في مجتمعاتنا، انطلاقا مما تعانيه مجتمعاتنا اليوم من مشاكل في مختلف الأصعدة.
على أي حال، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي تفضل علينا بهذه المناسبات فتعيدنا إلى أجواء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نحن لما نمر بحياة الإمام الرضا ونتعرف على صورة الإمام الرضا في عمقها الرسالي، لابد أن نتوقف عما قاله الكثير من تلاميذه ومن أصحابه. محمد بن عيسى اليقطيني يقول: لما اختلف الناس في أمر الإمام الرضا جمعت من مسائله مما سئل عنه وأجاب فيه 18,000 مسألة. يعني هذا الجو الواسع، الرحب الواسع من العلم. أو الإمام الرضا عليه السلام هو يقول: كنت أجلس في الروضة بجوار قبر النبي والعلماء بالمدينة متوافرون، فإذا أعيى الواحد منهم عن مسألة أشاروا إلي، بعثوا إلي بالمسألة. قال من الوقت، لكن أقول لك بإجمال جمع المأمون ولا نعرف غايته، سلبية إيجابية، جمع حوالي 450 شخصية من أئمة المذاهب وعلماء الأديان، كل الأديان، وجلس هو وبجنبه الإمام الرضا وبجنبه الآخر عم الإمام الرضا محمد بن الإمام الصادق، وترك المجال مفتوحا لأعقد الأسئلة التي قدمها أولئك العلماء، وكان الإمام الرضا يجيب بانسيابية عالية وبدون أي توقف ولا برهة ولا ثانية. فهنا المأمون ارتبك أو انبهر، التفت إلى محمد، قال: من أين جاء ابن أخيك بهذا العلم؟ فرد عليه، والرد له معنى أكثر من معنى،
صحيح.
قال: يا خليفة الكذا، إنك سألتني عن أمر نحن عاجزون عن فهمه. في الواقع ما يحتاج لعجز، هذا وفيض تفضل الله به وأفاض به على أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه.
سنتم بارك الله فيكم سماحة السيد حسن الكشميري، الباحث الإسلامي وخطيب المنبر الحسيني، شكرا لإتاحة الفرصة، وبارك الله فيكم.